ذكريات طالوت في منتصف رمضان. زحف 1000 مقاتل وثني مدجج بالسلاح نحو المدينة، فعلم جيش النبي صلى الله عليه وسلم المتواضع فهب لصدهم. جيش بلغ عدده 310، عدد قليل لكنه يثير التفاؤل والحماس، فهو العدد نفسه الذي صمد خلف الملك طالوت بتوجيه أحد الأنبياء عليهم السلام حين سار بجيش يهودي كثير فمر بنهر، وأخبرهم أن من سيشرب منه أكثر من ملء الكف فلن يكون من جيشه. كان اختبارا من الله لليهود الذين طلبوا القتال، فلما أمروا به نكصوا، ثم طلبوا أن يولى عليهم ملك، فعين عليهم طالوت فاحتجوا، ولذا شربوا من النهر، شربوا عنادا كعادتهم، ولم يمتثل الأمر سوى 310 من المؤمنين. نادى طالوت تلك القلة المؤمنة فانطلق بهم، فواجهوا جيش عدوهم جالوت وانتصروا. فهل سينجح الصحابة في أول اختبار عسكري؟ الصحابة بشر وهم معذورون إن انسحبوا، فما خرجوا لقتال ولا استعدوا له، خرجوا لفك الحصار عن دولتهم، عل قريشا ترعوي عن غيها وتترك دولة الإسلام وشأنها، لذا كرهت قلة منهم المواجهة، فأنزل الله آيات تكشف هذا الكره المبرر، فقال سبحانه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لكن الله سبحانه ينزل بقية الآيات وعودا وبشريات، فيقول سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بعدها قال صلى الله عليه وسلم لرجاله: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، يقصد صلى الله عليه وسلم القافلة أو الجيش ذا الشوكة، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم غدا. طابت أنفس الصحابة بهذا الوعد المحقق، وجاءتهم الأنباء أن الوثنيين يقتربون من منطقة بدر، فسبقوهم إليها وعسكروا فيها، في السادس عشر من رمضان قبل وصول المشركين، وتم بناء قبة للنبي صلى الله عليه وسلم كغرفة قيادة، وتم تقسيم الجيش وتحديد قادته ورماته ومراقبيه، وأثناء ذلك يتهادى من بعيد شيخ كبير اسمه حسيل يلقب باليمان، وبرفقته ابنه الشاب حذيفة. قابل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأعلنا إسلامهما، ثم طلب الانضمام إلى الجيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، وطلب منهما الانصراف إلى المدينة. ترى ما الذي فعلاه حتى أمرهما بالانصراف؟ الإجابة عظيمة، عظيمة بحجم محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد. هل تعرف الدنيا قائدا عسكريا مثل محمد؟ في المعارك حين تحز الرؤوس وتتطاير الأرجل والأيدي، وحين تتفجر شلالات الدماء، يباح كل شيء إلا في دين محمد. فالعسكرية الإسلامية فروسية راقية وأخلاق تطاول السحاب. في دين محمد صلى الله عليه وسلم تقبض القيم على السيوف، يأتي رجل مشرك للقتال معه فيرده صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء من أجل المال، ومن يقاتل للمال أو المنصب ينتهك، يدوس على القيم، يغتصب، يحرق، ويبيد الحرث والنسل. ثم يأتي اليمان، شيخ من بني عبس، يأتي برفقة ابنه حذيفة، يسلمان ويطلبان الانضمام إلى جيش بأمس الحاجة إليهما، فيرفض صلى الله عليه وسلم انضمامهما مراعاة لعدوته قريش وحفظا لحقها. ما هذا؟ وما الذي يجري؟ لقد قبضت قريش على حذيفة ووالده قبل قليل، وها هو حذيفة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذوا منا عهد الله وميثاقه، لننصرف إلى المدينة ولا نقاتل معك. هنا نطق صلى الله عليه وسلم وحيا، نطق كلمة لم تنجزها الحضارات، كل الحضارات لم تنجزها إلا على الورق. قال لصاحبيه الجديدين: انصرفا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فأكملا مسيرهما إلى المدينة حزينين، أما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فنقش على أرض بدر أرقى القيم العسكرية وأكثرها تحضرا، لا غدر ولا خيانة، بل هي الفروسية في أرقى معانيها، تمليها التربية القرآنية. خيم الليل على أرض بدر، فخيم الخمر على جيش الأوثان، وأمضوا ليلهم في الشرب علها تنسيهم ساعات الانتظار. أما المؤمنون فصلوا المغرب والعشاء ثم استسلموا للنوم بعد يوم حافل بالتجهيز والإعداد، وعندما انتصف الليل كان الكل نائما من التعب إلا قائد الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم. كانت هموم أمته لا تعرف الرقاد بين أضلاعه، تنحدر دموعه صلى الله عليه وسلم، تصعد دعواته للجبار سبحانه يستغيثه نصرا. وفجأة تدب الحركة حوله في المعسكر كله، الكل يريد الاحتماء. هل باغتتهم قريش؟ لا، فالخمر أثقل رؤوس طواغيتها، إنه المطر يتساقط قطرات قطرات ثم زخات زخات، فينهض الصحابة يبحثون عن وقاء. توقف المطر ثم لاح الفجر، فصدح بلال بالأذان ثم أشرقت الشمس، فإذا أجواء بدر منعشة وأرضها ملبدة، وإذا الجيشان يستعدان، لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل قبته يناجي ربه ويبكي، ثم يخرج متهللا يمشي بين جنوده ويمد يده نحو مكان في الأرض ويشير، ثم يمشي ويمد يده نحو مكان آخر ويشير. السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة. بالأمس وعلى ثرى بدر كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، يستعطف رحمة ربه ذاكرا حال أحبته، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. فيهتز قلب أبي بكر ويمسك بيده ويقول: حسبك، حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. خرج صلى الله عليه وسلم من خيمته فنزلت البشرى آيات تقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يمشي ويضع يده على الأرض وكأنه يفجر مواضع الحماس والفداء، وعمر بن الخطاب يتابعه ويقول: إن رسول الله ليخبرنا عن مصارع القوم، هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان، ووضع يده على الأرض. ولما جن الليل أحياه بالدعاء والصلاة حتى أصبح، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم أخذته إغفاءة قصيرة، فأراه الله الوثنيين قلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. ثم أشرق صبح السابع عشر من رمضان منعشا بعد ليلة مطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل. وفجأة يقبل محارب قرشي اسمه عمير بن وهب، يقبل نحو المسلمين يتفرس في وجوههم وهممهم، فيأمر صلى الله عليه وسلم بالانضباط ويقول: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. عاد عمير إلى الوثنيين فأخبرهم أن عدد المسلمين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون. ثم انطلق عمير مرة أخرى يمسح المنطقة حتى توغل في أقصى الوادي بحثا عن مدد للمسلمين، فلم يجد مددا، لكنه شعر برعب، فعاد يحمل الموت ويبشر بالمقابر قائلا: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. كلمات هزت شيخا على جمل أحمر، فبدأ بحقن دماء قومه، شيخ يثير إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاحقه نظرات شاب مسلم، طالما حمله هذا الشيخ ولاعبه وهو طفل. أما اليوم فالشاب في العدوة الدنيا، ووالده هناك يطوف على جمله الأحمر في العدوة القصوى من الوادي. تأمله صلى الله عليه وسلم فتمنى لو أطاعته قريش، فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. صاحب الجمل الأحمر: على جمل أحمر يطوف ذلك الشيخ الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بمكة المال والسلطة مقابل ترك الدعوة إلى التوحيد. فلما قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن أخذته آياته، فنهض نحو قومه فقال: سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. وها هو الشيخ اليوم يكرر مناشدته. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يراقبه من بعيد، فيرى عمه حمزة قريبا من معسكر الوثنيين، فينادي عليا: يا علي نادي لي حمزة. انطلق علي فناداه فأقبل، فلما جاء سأله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ فقال حمزة: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول: يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم. كلمات عتبة أسعدت ابنه المؤمن أبا حذيفة، كأني به يرفع رأسه يتطاول عله يحظى بنظرة أخيرة إلى هذا الشيخ الذي طالما لاعبه وهو طفل وقبله وطاف به حول الكعبة. فهل من خاتمة حسنة لهذا الأب الذي أكلته الجاهلية؟ بدا من إنصات الوثنيين إلى عتبة أنهم قد اقتنعوا، خاصة أمية الذي يشعر أنه ينقذه من الموت. لكن إن اقتنعت كل قريش، هل سيقتنع أبو جهل الذي استنفر قومه ليشفي حقده؟ أبو جهل الآن أكثر حماسا للقتال بعدما رأى قلة المؤمنين وضعف تسليحهم، لدرجة أنه شبههم ببعير مطبوخ جاهز للأكل. تخوف عتبة من عناد أبي جهل، فأرسل له رجلا يدعى حكيم بن حزام. مشى حكيم بين أخبية الجيش حتى وجده جالسا يطلي درعه بزيت، ولما وقف أمامه أخبره باقتراح عتبة وأنه قد تكفل بدفع دية عمرو بن الحضرمي الذي قتله التميمي في رجب الماضي، فنهض أبو جهل غاضبا ليحطم هيبة عتبة، صاح به واتهمه بالجبن وأنه لا يخشى على قريش وإنما يخشى على ابنه من سيوف قريش، وقال إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور، فثار عتبة وبادله الشتائم وقال ستعلم أينا الجبان. ارتفعت الأصوات واللغط، فهل سيحدث انشقاق بين الوثنيين؟